يقول قائل بأن الكلام بأنهم جماعة وبأنهم فرقة وبأنهم طائفة وبأنهم كذا وكذا قد يكون هذا من التجني، ونحن قلنا ليس بعد هذا التصريح تصريح، ولكن يمكن أن نزيد أيضا في هذا الباب بكلامهم في مسألة تكوين الجماعة وإنشاء جماعة. إنشاء جماعة، هل هم يعترضون؟ أنت تعترض أنهم جماعة وأنهم طائفة، هل هم يعترضون؟ لا، هم يوجبون، هم يوجبون أن تكون جماعة أو أن تكون طائفة. يصرح بذلك ياسر برهامي وغيره، يقول ياسر برهامي في كتاب فقه الخلاف: فتعطلت الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها، والتي لا يمكن اتهامها بأي صورة إلا بالاجتماع، والتي لا يمكن يعني القيام بها بأي صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. واضح إخوان؟ يعني في دولة ما يكون فيها حاكم شرعي، طب كيف نقوم بفروض الكفاية؟ لابد ما نقوم بهذه الطاعات إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. قيادة واحدة، فهم واحد، عمل واحد. إن لم يكن هذا الجماعة والحزب والطائفة فسمي لي هذا. ويقول أيضا: هذا الدين لا يقوم بالغوغاء، لابد من إعداد طائفة مؤمنة تربى على الحق وتؤهل لقيادة الأمة بل العالم، وحين تستكمل سمات الشخصية المسلمة في أفرادها أو تستكمل يحصل لها التمكين من الله سبحانه وتعالى. أما أن نظن أن دعوة الإسلام يمكن أن تقيم الجماهير الغفيرة فهو ظن فاسد جاهل بدعوة الأنبياء وطريقتهم. طيب، يقول أيضا ياسر برهامي: ثم لابد أن تعلم أنك إذا أصلحت قلبك ولسانك وأصلحت عبادتك وأصلحت سلوكك وأخلاقك بالعلم والعمل، تعلم كل ما يلزمك من هذه الأمور وتعمل به، ثم تدعو غيرك إلى ذلك، فإنك لابد أن مع إخوانك أن تكون مع إخوانك يدا واحدة، ولابد من التعاون بالبر والتقوى، فإن العلم جليل والواجب عظيم، لا يقوم بأحد الناس، وإنما يقوم بنصرة هذا الدين طائفة طائفة. طيب، يتكلم على حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق قائلا: فليس المقصود، أي بالحديث اعتزال الجماعات الإسلامية، ليس المقصود ذلك اعتزال الجماعات الإسلامية. ولهذا يرد فهم العلماء في هذه المسألة: فليس المقصود عند اعتزال هذه الجماعات الإسلامية، فبيعتزل ماذا؟ ما الذي يعتزل فرق؟ أي فرق؟ ويقول في كتاب التزمت: ولكن وكثيرا ما نسأل الإخوة عن قضايا كقضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولماذا نحن نختلف عن غيرنا من المناهج؟ فهذه القضايا لها ضابط معينة، فمثلا ما الذي نفترق فيه عن المناهج المطروحة عن غيرنا في قضايا القدرة والعجز وقضايا الضرر الخاص والضرر العام والمتعدي واللازم وقضية المصلحة والمفسدة، وبأي ميزان تضبط المصالح والمفاسد؟ وهذه مسائل خطيرة لا بد أن تدرس. نختلف عن غيرنا، إذن أنت جماعة لك فهم كما أوضح، لا بد من فهم وقيادة واحدة. المشكلة كمان أنه علّ مسألة الجماعة هذه، فقال في فقه الخلاف: إن تعدد القيادة في مكان واحد، طبعا مش بتكلم عن قيادة المسلمين، يعني حاكم مسلم وحاكم 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 إمارة وإمارة وإمارة للحاكم العام، لا، ولا يقصد هذا، يقصد ماذا؟ إن تعدد القيادة في كل مكان في زمان واحد من الاختلاف المذموم الذي يجر الصراع على الرئاسة وما معه من مفاسد ومحن، نسأل الله العافية منه. يبقى هو يريد قيادة ليست متعددة، يريد قيادة واحدة. إن تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم، شفت زي قيادة المسلمين كده؟ قيادة المسلمين في بلد واحد ما ينفعش، ما ينفعش أن يكون هناك أميران لبلد. كذلك عنده أيضا قيادة العمل الإسلامي لابد أن تكون قيادة إيه؟ واحدة، قيادة واحدة، قيادة متعددة في زمان واحد، هذا من الاختلاف المذموم. ويقول سيد عبد العظيم في الضوابط الشرعية: ولا حرج في تسمية من يقوم بأمر غيره، ولا حرج في تسمية من يقوم بأمر غيره بالأمير أو الرئيس أو القيم أو الإمام، يعني ما هو مشكلة نقول قيم مدرسة الإسكندرية، أمير مدرسة الإسكندرية، رئيس مدرسة الإسكندرية، إمام مدرسة الإسكندرية، هذا لا إشكال في ذلك. أيضا يقول في فقه الخلاف: وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقيق التعاون على البر والتقوى. انتقل بقى إلى السمع والإيه؟ والطاعة، وأن طلب العلم قد يضر بهذا، وأن الأيسر عليه في قياس أتباعه أن يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل، وهذا من أخطر الأمور علينا جميعا، وإن كان هناك بالفعل عيب لدى الكثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى، لابد من كذا بيان كذا أن عملهم في الدعوة المنظمة التي تهدف إلى إقامة الفروض الضائعة في الأمة الإسلامية هو علامة على انتفاعهم بالعلم، وإلا كان حجة عليهم لا له. يبقى يلزمهم ويحتم عليهم أن يكونوا إيه؟ دعوة منظمة، أن يكونوا جماعة من أجل أن يقوموا بالفروض الضائعة في الأمة الإسلامية، لأنه عند ياسر البرامي كما سيأتي ما في إمام أصلا شرعي، ما في إمام شرعي. طب من الذي يقوم بفروض الكفايات وهذه الأشياء؟ يبقى العلماء كما سيأتي بيانه، يلتفت الناس حول العلماء. طبعا العلماء مين بقى؟ عندنا مدرسة اسكندرية، يبقى علماء اسكندرية يبقى المرجعية إلى أبي إدريس. نفس الجماعات، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، كذا كذا، في النهاية بيربطوا الناس بإيه؟ بهم. طيب، وإلا كان حجة عين لهم، وأن التزامهم بالسمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات هو علامة على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسة في قلوبه، حتى لا يكون في قلوبك في قلبك حقد ولا حسد، تسمع وتطيع للأمير. من الأمير؟ أمير الجماعة. طب إذا اعترضت لا يشك فيك أنك حاقد، أنك حاسد، أنك تحب الرياسة، أنك كذا أو كذا أو كذا. وإن التزامهم بالسمع والطاعة لمن هو أعلم منهم وأمثل في قيادة العمل الإسلامي، طبعا هو يعني لا يوضح السمع والطاعة الأمير مثلا للقائد لكذا، لا، لمن هو أكبر منهم يعني في قيادة العمل الإسلامي لتحقيق الواجبات، هو علامة على انتفاء الكبر الإيه؟ المذموم. إذن هناك الجماعة، هناك الأمير، هناك السمع والطاعة. سئل الدكتور ياسر في الحوار الذي أجراه معه موقع صوت السلف عن البيعة، هل اسكندرية عندها بيعة؟ اسكندرية عندها جماعة؟ عندها جماعة؟ عندها أمير؟ عندها أمير؟ أهو قيم، أهو عندها جماعة اسمها الدعوة السلفية أو المدرسة السلفية، عندها أمير اسمه القيم، من هو عرفناه خلاص، ليس إماما مخفيا ولا افترداد، هو أبو إدريس، عرفنا عرف. طيب الأمير هذا لابد له إيه؟ من سمع وطاعة. طيب الأمير هذا يقوم بإيه؟ يقوم هو وجماعته بفروض الكفاية. طيب لماذا الأمير يقوم بفروض الكفاية وكذا؟ لأن الإمام الحاكم لا يقوم بذلك، لأنه ليس حاكما شرعي، لا يحكم بما أنزل الله. طيب لكن البيعة، يقول لا يا أخي ما عندنا بيعة، لا والله احنا بنرفض البيعة، ما عندنا بيعة، هات واحد، هات يا أخي فلان، يا أخي علان، ها عندنا بيعة، انت بايعت؟ لا ما بايعت. اسمع ياسر برامي نفسه، سئل في صوت السلف عن البيعة فقال: ليس عندنا بيعة، وإنما نرى تحقيق التعاون عن بر وتقوى، وأن هذا لازم لنا من غير بيعة. ثم قال: قضية التعاون عن بر وتقوى لازمة سواء تبايع الناس أو لم يتبايعوا. احنا ليس عندنا بيعة، لكن عندنا بيعة. ليس عندنا بيعة، من يقول لكم عندنا بيعة هذا كذاب. نحن عندنا بيعة. ما أدري ما هذا الكلام. ليس عندنا بيعة. ليه؟ حرام. ليس عندنا بيعة، وإنما نرى تحقيق التعاون بالبر والتقوى. طب قف بقى، يبقى أنت ليس عندك بيعة بل عندك تعاون على البر والتقوى. لا، ليس مطلق التعاون على البر والتقوى، وإنما وأن هذا لازم لنا، لازم لنا من غير بيعة. طب وهي البيعة إيه؟ البيعة تساوي إيه؟ لازم لنا. البيعة تساوي لازم لنا. ما هو بلازم أقول يا فلان بايعته. احنا في عنقنا بيعة للحاكم، صح يا اخواني؟ ما في يمكن واحد فينا قال بايعتك يا حاكم، لكن الالتزام بما يأمر به الحاكم موجود الا ليكون في معصية. البيعة اذا هي ذات. وانا سمعت بودرية وهو يقول هذا الكلام في موضع اخر، يقول ايه؟ يقول ما في اشكال، هذا عهد على الطاعات وكذا وكذا، وان كان ايه ما في اشكال، لكن الافضل نتركها، لان الناس يعني قد يكون عندهم اشكال في كلمه بيعه او كذا، فنتركها طالما ان المعنى البيعه موجود. خلاص، معنى البيعه موجود، ما في مشكله. اذا اسكندريه عندها ايه؟ عندها بيعه. هل البيعه اصلا الا السمع والطاعه؟ يقول سيد عبد العظيم في الضوابط الشرعيه، ويتحدث عن وجوب الاماره والسمع والطاعه الاميه، يقول وكلمات العلماء كثيره في هذا المعنى، ولا يشترط هنا إعطاء صفقة اليد والطاعة حينئذ، والطاعة حينئذ عرفية مشروطة، ولا حرج في تسمية من يقوم بأمر غيره بالأمير أو الرئيس أو القيم أو الإمام. يبقى أزال عندك سيد عبد العظيم إيه؟ إلا قال سيد عبد العظيم ولا يشترط هنا إعطاء صفقة اليد، ما يشترط، والطاعة حينئذ عرفية مشروطة، كونك تسمع لي وتطيع وكذا، كوني أنا القيم أنا المسؤول، خلاص هذه طاعة عرفية معروفة. ولا حرج في تسمية من يقوم بأمر غيره بالأمير أو الرئيس أو القيم أو الجماعة. ويقول أيضا سيد عبد العظيم في الضوابط الشرعية، إن الواجب على أهل السنة أن يكونوا يدا واحدة، وخصوصا إذا غابت الخلافة الإسلامية وضاعت الفرائض والواجبات. ها؟ طبعا هو هنا يلمح إليه، إلا أن هذا واجب عندنا الآن. ليه؟ لغياب الخلافة الإسلامية وضياع الفرائض والواجبات. فضاعت الخلافة الإسلامية، ما في خليفة للمسلمين عام، في خلفاء في كل بلد، في أمراء في كل بلد، هم لا يرون هذه الإمرة، وسيأتي الكلام واضحا أنهم لا يرون هذه الإمرة، لأن الإمرة لا تقوم على الحكم من نزل الله، إذا ليست إمارة، إنما بيننا وبين هذا حاكم عقد فقط، عقد عمل فقط، وبالتالي بلادنا الآن شاغرة عن الإمام الشرعي الذي يساوي الحاكم بما أنزل الله. فنحن في هذه البلد بلا حاكم، وجميع البلدان بلا حاكم، والله أعلم في السعودية عندهم ما هو، الله أعلم، يعني لا يوجد إيه؟ لا يوجد بلد عند الحاكم الشرعي، الله أعلم بالسعودية. نعم. مو مع الدولة ومع الحاكم اللي هو الموظف، ليس الحاكم الشرعي، الموظف بينهم وبينهم عقد، فهم مع الحاكم لكن بينهم وبينهم إيه؟ عقد. يقول سيد عبد العظيم في ضوابط الشرعية، يقول فهيا بنا نوحد صفوفنا لتسلم راية القيادة البشرية، وهذا يتطلب عمل الفريق بداية ونهاية مع معرفة كل منا بدوره، فقد نحتاج لأن نوجد في وسط أمواج عاتية حتى نصل إلى بر الأمان، ونخشى أن يؤول بنا الحال لفرقة وخلاف كفرقة الأفغان بعد انتصارهم على الروس الملاحدة. فإذا قلت وليكون هذا الاجتماع بلا قيادة، كان الجواب لا بد من القيادة، وطبعا لن يكون القائد والأمير العام إلا أمير أفضل جماعة، لأنه الأمثل والأعلم والأفضل. واضح الكلام ولا فيه لبس؟ فإن قلت ولا يكون هذا الاجتماع بلا قيادة، كان الجواب لا، لابد من القيادة. وطبعا أن يكون القائد إلا أمير أفضل جماعة، يعني إذا إحنا أفضل جماعة وأميرنا لابد أن يكون أفضل رجل فينا. بل يقول ياسر برهان في فقه الخلاف: ووحدتها أي هذه الجماعات وقمعها فريضة منشودة، فإن تعدد القيادة في مكان واحد في زمان واحد من الاختلاف المذموم الذي يجر الصراع على الرئاسة وما معه من مفاسد ومحن، نسأل الله عز وجل العافية. هذا باختصار ايه فكرة الجماعة، يعني ما في احد، ما نريد ان واحد يقول لا يا اخي ليس طائفة يا اخي ولا جماعة ولا كذا ولا كذا، ليس كذلك يا اخي، لا اتق الله، هؤلاء ليسوا جماعة ولا طائفة. سوف يقول لك نفس المشايخ: اتق الله، لا تتقول علينا ما لم نقل، لا تتقول علينا ما لم نقل. طيب، بل يقول تحت عنوان جماعات الدعوة: هل هي من الفرق النارية؟ جماعات الدعوة هم يسمونها اسكندرية، تسمي الجماعات الموجودة هذه الجهاد والجماعة الإسلامية والإخوان والتبليغ، دي جماعات دعوة. ولهذا سأبين لك الآن اعتراضهم على كلام أهل العلم في مسألة الجماعات الإسلامية ديت، لأن مدرسة اسكندرية لها في قوى الخاصة، زي ما هو أوضح ياسر بران لنا الفهم الواحد والمسار الواحد وكذا. يقول: يتوهم البعض أن الدعوات المعاصرة الموجودة على الساحة من جملة الفرق النارية الضالة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلى واحدة وهي الجماعة، رواه أبو داود والصحيح الألباني. وفي رواية الترمذي قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ينطبق على هذه الدعوات. وهذا خطأ، فالدعوات المعاصرة متفاوتة فيما بينها، ده خطأ أنك تدخل هذه الجماعات ضمن الفرق النارية، ده غلط، فهي متفاوتة فيما بينها قربا وبعدا عن مثل ما كان عليه رسول الله والصحابة الكرام، ولذلك فلا يجوز التعميم. طيب، وقد بيّن الشاطبي في الاعتصام ضابط الحكم على تجمع معين أنه من الفرق الضالة، فقال: وذلك أن هذه الفرق إنما تعد فرقا بخلافها الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، ولا يدري أن هذه الفرق وهذه الجماعات تخالف معاني كلية، ويفكر أن الخلاف دعوي فقط، وسائل الدعوة خلاص. يعني أنت نفسك تستدل بكلام إيه؟ الشاطبي والعلماء في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات. إن الجزئية والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها الفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، إلى أن قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. هو نفسه اللي بيقول هذا. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. والسؤال اللي بيطرح نفسه لياسر برهان: هل هذه الجماعات تخالف في أمور كلية ولا لا؟ طيب، أليس عند، لو أنت قلت لا تخالف في أمر كلي، الأمر الكلي طبعا عندنا يا إخوان، الأمر الكلي ده يعني الإسلام والكفر ولا إيه؟ الأمر الكلي ده اللي هو أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لو خالف في أصل واحد يكفي. هذه أمور كلية، هذه أمور كلية، أصول أهل السنة والجماعة التي لا يكون الرجل، لا تكون الطائفة من طائفة السنة إلا إذا اجتمعت فيها خصال السنة كلها. وعلى قال: وعلى هذا فمن جماعات الدعوة والعمل في الحق الإسلامي من هم من أهل البدع والضلال لكونهم على بدعة مخالفة للسنة ويدعون إليها، ومنهم من يجمع بين السنة والبدعة، ومنهم من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة بحسب التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة. طب إحنا بنقول لك يا ياسر برهامي: خذ هذه الكلية الأول كده نفتح بها الحساب، كلية التحزب، كلية التفرق التي تخالف كلية الاجتماع، فإن من كليات شريعتنا الاجتماع وضده التفرق، والمسلمون جماعة واحدة، لم يكن المهاجرون جماعة ولا الأنصار جماعة
وإنما المهاجرون والأنصار تلك أوصاف طاعة بسبب طاعة. هذا وصف المهاجرين لما هاجروا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ده وصف نصرة، وصف هجرة، مثل وصف تقوى، مثل وصف إحسان، مثل وصف المنفقين، مثل وصف مجاهدين، وهكذا. هذه أوصاف ليست جماعات، أوصاف بسبب أعمال، مثل ما تقول علماء، فقهاء، محدثون، كذا 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 إلى آخره. طيب، كان المسلمون جماعة واحدة، وقال نبيك صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية وبين أظهركم وأنا بين أظهركم، لما قال رجل يا للمهاجرين وقال رجل يا للأنصار، تعال أنت يا ياسر إبراهيمي انظر إلى الجماعات ما فيها هذا، ما بال الإخوان يا للإخوان يا للسلفيين. وأظن أنت الآن يمكن كان هذا الكلام قبل ذلك يكون غامضا، لكن الآن بعد صراع الإخوان مع السلفيين الواضح وبعد كل حاجة سياسية، كان في الأول طبعا كانوا يقولون عن أنفسهم، أنا سمعت أحدهم يقول إحنا الأوس والخزرج، الأوس والخزرج، ولا تشمتوا بنا وكذا وكذا. وسرعان ما انقلب الأمر، لأقرأ مقالا يمكن مع أول الانتخابات مباشرة، مقال تحت عنوان، بعض الناس قدم تحت عنوان انتهى شهر العسل، خلاص انتهى شهر العسل، فماذا يا للإخوان يا للإسكندرية، أنت مدرسة سكندرية، أنت سلفية الأسكندرية التي حضر العثيمين حينما قال قال يا إخوان، فإذا كان السلفيون حزبا يقال حزب السلفيين فهو داخل في هذا الأمر، داخل في التفرق، داخل في التفرق. فأنت تقول كلية، الشاطبي يقول كلية، عندنا كلية الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، عندنا كلية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، طبعا وهتقول إن ما فيش تفرق في الدين، إحنا ما فيش تفرق في الدين، وما أنت تسموكوا جماعات إيه؟ أنت بتسماها جماعات إيه؟ إسلامية. طب ممكن تجيب لي حاجة اسمها جماعات إسلامية من الأدلة الشرعية؟ إحنا عندنا الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية اللي هي إيه؟ اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، كما أنت أوردت الحديث يا برهامي، لكن عندنا جماعات إسلامية؟ هل هذا المصطلح موجود في عمر أمة الإسلام؟ جماعات إسلامية، أحزاب إسلامية، نحن عندنا جماعة واحدة، فلماذا تجعلها جماعات؟ نحن عندنا حزب واحد، فلماذا تجعله أحزابا؟ إذن أنت يا ياسر إبراهيمي من أول مسألة تحكم على نفسك بأنك فرقة وجماعة، وخالفت أصول أهل السنة والجماعة في كلية عظيمة من كلياته، وهي كلية الاجتماع. ولا ما لها عبرة كلية الاجتماع هذه؟ ما لها عبرة؟ كونك من جماعة من طائفة وغيرك من جماعة من طائفة فقد فرقتم المسلمين. فإن قلت احنا نتفرق في الدعوة بس، يا سلام، يعني الخلاف مع حسن البنا الصوفي الحصافي خلاف في دعوة، خلاف مع يا سيد قطب في تجهيل المجتمعات خلاف دعوة، الخلاف مع الجماعة الإسلامية التكفير والضرب والتقتيل والتفجير خلاف في وسيلة دعوية، الخلاف مع جماعة التكفير خلاف في وسيلة دعوية، الخلاف مع التوقف والتباين خلاف في وسيلة دعوية، الخلاف مع جهل التبليغ خلاف في وسيلة دعوية، الخلاف ياسر إبراهيم اتق الله، اتقوا الله في هذا. إذن من كلام الشاطبي نحكم عليكم إن الخلاف إنما هو في كلية، وهذه الكلية الأولى، الكلية الأولى يا ياسر إبراهيمي، الكلية الأولى. طيب يا سيدي، ومن باب التنزل، ليست كلية إنما هي جزئيات من جزئيات كثيرة، جزئيات كثيرة. إذن تحقق فيك الوصف أيضا جزئية من جزئيات. قال الشاطبي رحمه الله فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة مثلما تنشئ أنت عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. يبقى إذن أنت حزب اسمك حزب النور ولا لا؟ أنت جماعة اسمك المدرسة السلفية ولا لا؟ طيب الجماعات هذه ما دليلها؟ أنت ومن معك تقول لا بأس بالجماعات، تقولون بهذا كله؟ تقولون لا بأس بالجماعات. المصيبة مش الجماعات بس يا ياسر إبراهامي، المصيبة ان الجماعات ليه القائمة بفروض الكفايات؟ ليه؟ لأن الزمان شاغر عن الإمام. ليه؟ ما عندناش إمام؟ لا ما عندناش إمام، عندنا حاكم إداري، عندنا موظف في الدولة، لكن ما عندنا إمام. ليه؟ لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. السؤال يا ياسر إبراهامي، ممكن تجيب لي من كل هذه الجزئيات عندك تجيب لي كلام أهل العلم في هذا؟ يعني أحد سبقك من أهل العلم في هذا؟ من الذي قال ياسر إبراهامي إنه الجماعات؟ طبعا ياسر إبراهامي وسائل عظيمه كله، إنما ياسر إبراهامي بيتصدر هذه الجماعة في التنظير. الجماعات الإسلامية من الذي جوز إقامتها؟ أهو ابن باز؟ حذر. أهو العثيمين؟ حذر. أهو العباد؟ حذر. أهو حذروا. ولا تستدلوا بفتاة العلماء في بعض الأوقات لما كان يقول بالتعاون، كلمة التعاون غير كلمة الإنشاء ياسر إبراهامي. تعاون يعني مثلا أنا دلوقتي مثلا إخوان وفاء توزع شاي، توزع سكر، توزع كذا، مسألة إنك تعاون أو بيجيبوا يطعموا فقراء ومساكين، مسألة إن التعاون في هذا الباب دي مسألة أخرى، بين الجواز والمنع دي والتفصيل في هذا دي مسألة أخرى، إنما إحنا بنتكلم على الأساس. فلا تأخذ من فتاوى بعض أهل العلم في التعاون مع إخوان، في التعاون مع كذا، إنه يجوز إنشاء الجماعة أو تحزيب المسلمين إلى جماعات، لأنه ممكن نصراني أتعاون معه في هذا الأمر. النصراني بيعطي فقراء الحي خلاص، ويجي يقول لي يا شيخ هشام أنا عندي 100 كيس لحمة خده وزعهم على الفقراء. أقول يا ترى خده ما خدهمش أشوف بقى، أنا الآن ده بينصر دينه بذلك، يريد أن يطوعني مع يريد دي مسائل أخرى، هذه مسائل إيه؟ مسائل أخرى. لكن ده لا يعني إن أنا لما تعاون مع نصراني في وقت من الأوقات في أمر شرعي أنه يجوز إذن النصراني. واضح يا أخواني؟ لأنه قد يضحكون على الشباب بهذا، يجي فتاوى من لجنة دي مثلا زمان أو كذا يقول لك التعاون باب وإنشاء الجماعات باب. يجوز إنشاء الجماعات الإسلامية في أمة الإسلام، ده العنوان، ده التوصيف، ده المسألة. هات ما يدل عليها من كلام أهل العلم. أليست هذه المسألة اللي عندنا يا أخوان ولا لا؟ ها؟ هي المسألة جماعات إسلامية، كل جماعة قائمة على حال ولها قيم، لأنه مش ما يقدرش يقول، لأن ياسر إبراهامي أيضا في العمل الجماعي بياخد بالأدلة العامة، وهم عندهم كده العمل الجماعي ياخد بالأدلة العامة ويقولون إيه التعاون عبري والتقوى وما فيش مشكلة، ده مجاهد وده ما أدري. هل الأمر كذلك يا رجل؟ الأمر ليس من باب التعاون على البري والتقوى، التعاون مع بعض. الأمر الآن إدخال الناس في هذه الجماعة، والأمير والقائد والسمع والطاعة والبيعة، ويكفي هذا في الحكم عليكم بالبدعة وأنت الذي حكمت على نفسك، لأن هذا أمر كلي وعلماء المسلمين يحذرون من هذا. وإحنا مر معنا فتاوى التحذير من الجماعات، تحذير من الأحزاب، تحذير من البيعات للأمراء، ده ناهيك بقى على انك تحكم على الحاكم بانه ليس حاكما شرعيا، لان هو عندكم يساوي الحكم بما انزل الله، وعندنا يساوي الكفر. والفيصل بيننا حديث عبادة بن صامت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فاذا كان الحاكم كافر يبقى ليس حاكما شرعيا، حاكم مسلم وعاصي بالحكم غير ما انزل الله يبقى إذن دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى. طيب يبقى إذن ده تأصيل واضح إن الناس دي جماعة ولا مش جماعة يا إخواني؟ جماعة. وإن هو بيقول إن دعوات المعاصرة الموجودة على الساحة ليسوا من جبل الفرق النارية. طب ما ترجع إلى فتوى ابن باز، هل الإخوان والتبريغ من الفرق النارية؟ كان الجواب إيه يا إخواني؟ كان الجواب إنهم من الفرق النارية. سؤال الشيخ في الطائف هذا السؤال، هل الإخوان والتبليغ من 72 فرقة؟ قال نعم من 72 فرق. ومعنى نارية يعني متوحدة، مش معنى نارية أنها مخلدة في الإيه؟ أنها مخلدة في النار. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهب ومذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى السلفيون، فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون والمطلوب اتباع السلف. نص في المسألة لا، فيه طريق سلف امشي فيها يا سر ابراهيم الله يعينك انت ومن معك، ها زي علماء المسلمين ابن باز، ابن باز والفوزان في دعوة اقوى من هذه الدعوة الموجودة في هذا العصر يا اخوان، ابن باز والغديان والحيدان والفوزان ها والغصون وكل هؤلاء، في دعوة اقوى من الدعوة ابدا، وكل يدرس في مسجده. هو هذا صورة التعاون، ولهذا احنا مش بنمنع عمل جماعي، يعني نمنع التعاون عن بر وتقوى ونقول لا لازم الواحد يروح المسجد من غير ما يكون منظم مع اخوانه، لا 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 لا، انما الممنوع التنظيم القائم على ايه، على ما يؤصلونهم. والحمد لله يا اخواني ان هذا من كتبهم واضح وبين، تنظيم قيادة امير سمع وطاعة بيعة. مين اللي بايع ابن باز يا ياسر ابو رامي؟ مين اللي عاهد ابن باز على السمع والطاعة يا ياسر ابو رامي؟ مين اللي بايع الفوزان على السمع والطاعة؟ مين اللي بايع اللجنة الدائمة على السمع والطاعة؟ مين اللي بايع هيئة كبار العلماء على السمع والطاعة؟ أو التزم، أقصد آسف يعني آسف ليست البيعة، أقصد البيعة قصدي الالتزام، الالتزام بالسمع والطاعة، الالتزام بالسمع والطاعة لهيئة كبار العلماء. من ما زال هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل، هذا في جانب وهذا في جانب وهذا في جانب وهذا في جانب، وكل هذه وفي أسابيع علمية وفي كذا وفي كذا وفي دورات علمية، ما في مشكلة. فرق بين التعاون بالبر والتقوى وبين التحزب الذي مؤدي السمع والطاعة. وطبعا الواقع العمل بيقول هذا عندكم، بواقع العمل هذا بيقول هذا عندكم. ننزل الانتخابات ولا ما ننزلش؟ ننزل الميدان ولا ما ننزلش؟ ننزل ولا ما ننزلش؟ دعوة السلفية ترى عقب 25 يناير مباشرة أنها لن تشارك في المظاهرات. على موقع أنا السلفي اسم الفتوى حكم المشاركة في ثورة يوم 25 يناير اقتداء بثورة تونس. كاتب الفتوى الدكتور السبرامي، السؤال ما حكم المشاركة في ثورة 25 يناير التي دعا لا عدد من النشطين على الانترنت اقتداء بثورة تونس؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرغم تعرض الدعوة لحملات الطعن والاتهامات الكاذبة وتشويه الصورة وأنواع من الظلم على رموزها وأبنائها، إلا أننا انطلاقا من تمسكنا بديننا وشعورنا بالمسؤولية تجاه بلادنا وحرصا على مصلحتها وتقديما وتغليبا لأمن العباد والبلاد في هذه الفترة العصيبة وتفويتا لمقاصد الأعداء التي تهدف إلى نشر الفتن، نرى عدم المشاركة في مظاهرات تظاهرات 25 من يناير، وكلام المشايخ واضح جدا في ذلك، والأوضاع مختلفة بين مصر وتونس، ولا يعني هذا رضانا عن أي مظلمة صغيرة وكبيرة أصابت الناس وأعظمها تغييب شرع الله، لكننا نأتمر بما أمرنا الله به من الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن وبما لا يعقب مضرة أكبر. وأقول لإخوة الأحباب الذين يدعون الشباب بمشاركة، خاصة الذين يعيشون بيننا، لو كنتم من مصر لكان عليكم ألا تتخذوا موقفا انفراديا دون الرجوع. الإخوة بقى لهم مش معانا، ونقول للإخوة الأحباب الذين يدعون الشباب لمشاركة، خاصة الذين لا يعيشون بيننا، ها اللي هم خارج مصر تبع نظام التنظيم، لو كنتم بمصر لكان عليكم ألا تتخذوا موقفا انفراديا دون الرجوع لمشايخ الدعوة، فكيف وأنتم غائبون؟ والمشايخ في الإسكندرية جميعهم بعد تشاورهم متفقون على ما ذكرته في إجابتي، وما أظن غيرهم خارجها يخالفهم. طيب إذن احنا نتحرك بإيه؟ بنتحرك بأوامر، ننزل ننزل 25 يناير بعدها ما نزلناش، كم يوم بعدها ننزل، خلاص ننزل ميدان التحرير ما ننزلش ميدان التحرير، 29/7 مظاهرات السلفيين ننزل مظاهرات السلفيين. يبقى من الذي يحرك؟ يحرك هؤلاء. هذا اسمه بقى دعوة سلفية ولا حزب سلفي كما يقول العثيمين؟ والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب إلى ما يسمى إيه السلفيون. فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمى السلفيون والمطلوب اتباع السلف. يبقى إذن واضح هذا الكلام البين. طبعا فتاوى العلماء واضحة في هذا الباب في الجماعات التي يقرر ياسر برهامي أنها جماعات دعوية ولا تدخل في 72 فرقة ولا ينبغي التحذير منها، كما سيأتي مزيد لهذا. المهم
لنهاية مسألة العمل الجماعة دي. لكن المهم عندنا الآن أنه بنقرر بادئ ذي بيد الآن أن هذه جماعة وطائفة وكذا. واضح يا أخوان الكلام هذا ولا ما هو واضح؟ واضح تأصيلا، يعني المسألة مش هختلف أنا وأنت في الحكم، لا، ده تأصيل أنه العمل الجماعي حتمي هذا، تمام، ويجب نحن نتعاون على البر والتقوى لإقامة الفضل الكفائية، ويجب وعندنا أمير وعندنا، يبقى هذه مسألة منتهية، يعني لا داعي للجدال. وأنا لا قلت هذا وبركز على هذا يا إخواني، لأن هذا يكفينا في الرد على هذه المدرسة، أنها حزب من الأحزاب، أنها جماعة من الجماعات، وفتاوى العلماء، علماء المسلمين من ألباني، من مقبل، من ابن باز، من عثيمين، من الفوزان، من العباس، كل هؤلاء فتواهم واضح. فإما أن تكون مع كل هؤلاء العلماء فيما فهموا من دين الله عز وجل، أو تكون مع مدرسة الإسكندرية فيما فهمته من هذه النصوص. طبعا لا شك ولا ريب أننا نكون مع علماء المسلمين في فهمهم لهذا، لأن هذا أصل متفق عليه بيننا جميعا، وبالتالي مدرسة الإسكندرية خالفت أصلا من أصول السنة، وهو الاجتماع. الأصول الستة لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع أصل التوحيد الأول، وبعدين وضع أصل الإيه؟ أصل الاجتماع، وخلى أصل الاجتماع أصلين، أصل الاجتماع عموما، وأصل الاجتماع اللي هو الثالث على ولاة الأمور، على ولاة الأمور. طيب، من خلال النشأة أيضا نقف وقفة. هؤلاء يقولون دائما يدندنون تصريحا وتلميحا أننا الحمد لله الذين أنشأنا الدعوة السلفية في مصر، وأننا إلى آخره. طبعا هؤلاء إنما كانوا فين بعد جماعة إسلامية وبعد إخوان وبعد، إنما كانوا في السبعينيات، يعني بعد فترة. ولعلني أذكر لكم أيضا ترجمة هؤلاء بحيث أن يكون إيه، نعرف التواريخ يا أخواني، نعرف التواريخ. فأبرز شخصيات هؤلاء محمد عبد الفتاح أبو إدريس، هو المهندس محمد عبد الفتاح أبو إدريس، هو رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ولد في إسكندرية عام 54، والتحق مبكرا بالعمل الإسلامي في جمعية أنصار السنة المحمدية، جمعية أنصار السنة المحمدية أنشئت سنة كم؟ 26 أو 27. وطبعا اوعى تقول ما كانتش قايمين بالدعوة السلفية، لا، ده أنا هجيب لك ترجمتهم دلوقتي أيضا. هؤلاء العلماء الأبطال الذين، أو الأفذاذ الذين نفع الله عز وجل بهم كثيرا كثيرا، فكم أصلوا. وإذا أردت أن تعرف علماء الدعوة السلفية بحق، العلماء السلفيون بحق، كان في هذه الفترة الشيخ محمد خليل حراس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ محمد حامد الفقي أو المؤسس، إلى غير ذلك، العلامة أحمد شاكر، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ محمد خليل حراس، والشيخ محمد حامد الفقي مؤسس أنصار السنة، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح، كل هؤلاء دعاة سلفيون كتبهم موجودة ودعوتهم موجودة بلا حزبية. فمن الذي سبق في هذا العصر إلى تأسيس الدعوة السلفية؟ الإسكندرية أم علماء الأمة الأفذاذ؟ أمثال هؤلاء علماء الأمة الأفذاذ قبل أن يولد هؤلاء كانوا الحمد لله يقررون الدعوة السلفية في ربوع مصر. ولهذا لن نجد تراجم لهؤلاء العلماء على ألسنة دعاة المدرسة السلفية كثيرا، إنما نجد سيد قطب، نجد عبد القادر العودة، نجد في علو الهمة، وتشوفوا كلام محمد اسماعيل الآن في سيد قطب، مش في محمد خليل حراس، في سيد قطب، مش في عبد الرحمن الوكيل، لا. فيا ليتكم حتى تأخرتم في الدعوة السلفية وكنتم سلفين بحق، إنما لا، ده تأخرتم في الدعوة السلفية ثم رفعتم رموز الإخوان. وأما رموز الدعوة السلفية بحق فللأسف الشديد ليس لها ذكر يوازي هذا أبدا. إذن من مؤسس الدعوة السلفية في هذا العصر في مصر؟ إنما العلماء المشاهير أحمد شاكر، عبد الرزاق عفيفي، محمد خليل حراس، عبد الظاهر أبو السمح، إلى هؤلاء جميعا هم الذين والحمد لله أسسوا الدعوة السلفية وردوا على الإخوان المسلمين، لأنهم تزامنوا مع حسن البنا. جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان 26 و27، ما أدري أيتهما الأسبق،
26 27 ومنذ هذا الحين وهم يردون على الإخوان المسلمين، وأنتم لا تفرقون بين الإخوان المسلمين وبين السلفيين. في السبعينيات لم تفرقوا، بل إلى الآن والإخوان المسلمون يستغلونكم قنطرة، وما الانتخابات والبرلمانات عنكم ببعيد. فإذا محمد إرسي هو القيم، ده من مواليد 54، مواليد 54، والتحق مبكرا بالعمل الإسلامي في جمعية أنصار السنة المحمدية، وكان أميرا لتيار الجماعة الإسلامية في كلية الهندسة، وقام بتأسيس المدرسة السلفية، تأسيس مدرسة سلفية. وأسس أيضا معهد الفقهاء لإعداد الدعاء، وقام بتدريس مادة الفقه للطلاب، ويشتهر المهندس محمد عبد الفتاح أبو إدريس بين أبناء الدعوة السلفية بالحنكة والمهارة الإدارية، لكنه قليل الظهور في الإعلام. طبعا احنا بنجيب التراجم من على ايه، من على الشبكات فبنصها. طيب محمد اسماعيل مقدم مواليد 52، من مواليد اسكندريه ومؤسس الدعوه السلفيه بها، الى جانب اخرين مثل الدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور احمد فريد والدكتور ياسر برامي. و طيب احمد فريد مواليد 52 بمدينه منيا القمح، وكان ابوه موظفا في دائره الاصلاح الزراعي. المهم ذكروا هذا، قال تعرف انتقل الى الإسكندرية بعد كلية الطب، ثم التحق بكلية الطب المنصورة وامضى بها السنة التمهيدية اعداد طب، ثم انتقل الى الإسكندرية وحصل على بكالوريوس طب جامعة الإسكندرية. تعرف اثناء دراسته الى ابراهيم الزعفراني. من ابراهيم الزعفراني؟ الذي اصبح فيما بعد احد قيادي الاخوان المسلمين. هو اصلا كان ايه؟ كان سلفي، يعني انتقل، هو اخوان مسلمين. طبعا دول كلهم نشأتهم كانت مع الاخوان المسلمين، وكون معا الجماعة الاسلامية التي كانت امتداد الحزب الاخوان، التي كانت كون معا الجماعة الاسلامية التي كانت امتدادا لحزب الاخوان المسلمين داخل جامعة الاسكندرية. كان بقى محمد خير هراس خلص كلام في السلفية، وعبد الرزاق عفيفي يؤصلون منهج السلف والحمد لله. ثم التقى محمد اسماعيل مقدم وكان ما زال طالبا، وتعرف عليه من خلال الانتخابات اتحاد الطلاب في الجامعة، ثم تعرف على عبد المنعم الفتوح وعصام العريان ومحمد عبد اللطيف بمعسكر عقد بكلية الهندسة بشبين الكوم لانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية. طبعا من عصام العريان، من عبد المنعم الفتوح. بعد خروجه من السجن وجد ان الجماعة الاسلامية قد انقسمت، فانضم جزء منها الإخوان المسلمين وبقيت المدرسة السلفية، فقرر الانضمام للمدرسة السلفية لما رأوه من مخالفات في منهج جماعة الإخوان. سيد عبد العظيم من مشايخ الدعوة السلفية بمصر، ولد عام 52 وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة الإسكندرية عام 78، أحد المؤسسين الأوائل للعمل الدعوة في الجماعة الإسلامية في الجامعة ثم المدرسة السلفية بالإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي. ياسر برهامي ولد في 58 بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، أحمد حطيبة من مواليد اسكندرية 58 ومن مؤسس الدعوة السلفية بها، ويتعرف مع الشيخ ياسر برامي وآخرين على الشيخ محمد سمعين مقدم مؤسس المدرسة السلفية بالإسكندرية، وكانت هي البداية الحقيقية للشيخ أحمد حطيبة، فدرس مع الشيخ محمد إسماعيل عقيدة التحوية وحفظها، ثم انطلق في طريق الطلب والدعوة، فكان مسؤول الدعوة السلفية بكلية الطب الأسنان. هذا عن نشأة الجماعة وظروف هذه النشأة. طيب يبقى عرفنا الآن مسألة النشأة، وأنها جماعة تؤصل هذه الجماعة للعمل الايه الجماعي لهذه المسألة، فهي جماعة وتؤصل لذلك، وطائفة، وترى ايضا انه لا حرج في ذلك، انه لا حرج في ذلك. فلهذا من يدافع يقول لسنا جماعة فهذا جاهل بالامر. لكن ممكن بقى هو السكندري هيقولك ايه، احنا ايه جماعة، ولكن لسنا فرقا ولسنا كذا ولسنا كذا، على القاعدة التي يقاعدها
ياسر برامي، وعرفنا أن العلماء قد ردوا ذلك ردا شافيا الحمد لله. المسألة دي مسألة منتهية، لو تقسيم المسلمين إلى جماعات وأحزاب هذه مسألة منتهية، حسمها أهل العلم، حسم أهل العلم أيضا أن هذه الجماعات فرق ولا كذا، وقالوا بأنها فرق وأنها تدخل في هذه الفرق النارية. حسم أهل العلم أيضا مخالفات هذه الجماعات في الأصول كما مر معنا في الجماعة الإسلامية والجهاد وكذا، وسنأتي إن شاء الله لكم لجماعة التبليغ والإخوان. ونحن مع هذه الجماعة نستفتح الأصل الأول الذي خالفوا فيه، وهو أصل إيه؟ أصل الاجتماع ونبذ الفرقة. فقالوا هم لا بالفرقة، ولكن يرون ذلك أمرا مقررا. ولهذا يقول طبعا هذه الجماعة ترى الالتزام بقراراتها على موقع عن السنة في مقال بعنوان بيان من الشيخ سعد العظيم حول قضية الترشيح للرئاسة، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعلن عن التزامي بقرار الدعوة السلفية في قضية مرشح رئاسة الجمهورية حتى ولو كان رأي الشخصي على خلاف ذلك. يقول أنا أعلن التزامي حتى ولو كان على خلاف ذلك. ليه؟ لالتزامي بالعمل الجماعي في الدعوة السلفية. وللتوضيح فإن تصويتي في هيئات أخرى سبق أن أخذت تصويتا على مرشح الرئاسة كان يصب في مبادرة ائتلاف القوى الإسلامية على أساس صوت واحد لكل هيئة، وذلك قبل قرار الدعوة السلفية الذي كان قرارا مؤسسيا مبنيا على الأغلبية حتى ولو خالف الرأي والتصويت الشخصي لبعض أعضاء الدعوة، والجميع يلتزم بالقرار الجماعي المبني على الشورى إلا فيما يعدوه البعض معصية الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع تأكيد على موقف الدعوة من مخالفة الدكتور محمد عبد المنعم الفتوح، بل والإنكار عليه في مخالفة فيه الحق ودليل الشرع سابقا وحاليا ولاحقا، وينطبق على باقي المرشحين. طيب مسألة الأحزاب والأشياء هذه ماذا يقول فيها سيد العظيم في الديمقراطية؟ له مبحث أظن احنا جبناه، مبحث الديمقراطية في الميزان، مبحث الديمقراطية في الميزان. طيب في الأحزاب طبعا، ولعلنا نؤجله إلى مسألة السياسة عندهم. إذن الشاهد بهذا يا إخواني أن هؤلاء يرون العمل الجماعي عمل حتميا. وما العمل الجماعي الحتمي عندهم؟ العمل الجماعي الانضواء تحت جماعة لها قائد وأمير. وما الجماعة الناجية والطائفة الناجية التي ينبغي أن ننضم إليها؟ هي جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية. خلاص يا إخوان، يبقى هذه انتهت، انتهى بحثها مسألة العمل الجماعي. طبعا بحث العمل الجماعي بحث عندهم يوزعونه، وأدخلوا في ذلك بنوه على أساس باطل وهو شغور الزمان عن الإيه؟ عن الإمام الشرعي، وقاموا هم بالفروض الكفاية. ولهذا نقوله وبكل صراحة، إمام مصر الحقيقي أبو إدريس. ليه؟ لأن الحاكم الشرعي ليس إمام، وعليه نجتمع حول العلماء، وعليه نسمع ونطوع للعالم داخل الجماعة اللي هو مين؟ ياسر اللي هو أبو إدريس قيم المدرسة. طيب مخالفته لا ينبغي ولا تجوز، ولو السمع والطاعة. يبقى عند غياب العلماء الإمام يجب على الأمة الاجتماع حول العلماء. من العلماء؟ علماء اسكندرية. من أميرهم؟ أبو إدريس. السمع والطاعة موجودة، البيعة موجودة. إذن حاكمنا في مصر، إمامنا في مصر، من إمامنا في مصر الذي له السمع والطاعة؟ هو أبو إدريس. ولهذا الكلام يا أخواني كلام فيه تجاوز، هذا ما فيه تجاوز. عمل جماعي واجب للقيام بالفروض الكفاية. الحاكم ليس حاكما شرعيا، ماذا تصنع الأمة؟ تلتف حول العلماء. طيب من العلماء؟ القرضاوي ولا محمد ولا محمد حسن ولا فلان؟ لا، العلماء اللي هم يقوموا بالدعوة السلفية بفرض الكفايات، اللي هم عندهم عمل جماعي، اللي هم مين؟ مدرسة اسكندرية. من أميرهم؟ القيم هو أبو إدريس. طيب لا نلتزم بكلامه؟ ها أنت هو جايب لك أمثلة. شوف الرجل غير قناعاته نظرا لرأي الجماعة، الجماعة الجماعة مجلس الشورى الجماعة الجماعة الجماعة. إذا هذا حتى نشق الجماعة، وعليه رجعنا إلى أبي إدريس فهو أميرنا في مصر. مثل بالضبط أمير الجماعة الإسلامية، أمير تنظيم الجهاد، أمير داعش، أمير تنظيم القاعدة. الظواهري مسؤول عن تنظيم القاعدة، تنظيم، وأبو ديس مسؤول عن تنظيم الإسكندرية، تنظيم. كون في اختلافات بقى في المنهج وكذا دي مسألة أخرى، لكن احنا بنتكلم عن النقطة الأولى، والنقطة الأولى كفيلة أن تهدم منهج الإسكندرية. يعني إذا كنت أنت الآن من طلبة الإسكندرية، أظن قد اتضح لك الآن انحراف الجماعة عن منهج أهل السنة والجماعة، والحقيقة دعوة إلى بيعة، دعوة إلى بيعة هذه الجماعة والالتفاف حولها، لأنها التي تقوم بفروض الكفاية الوحيدة. إذا قال لك بقى المشايخ، إحنا لا ننكر المشايخ، المشايخ بيمارسوا الدعوة بعيدا عن العمل الجماعي، وهذا لا ينهض بأمة الإسلام. اللي ينهض بأمة الإسلام العمل الجماعي المنظم، وعليه لابد أن نكون تابعين لهذه الجماعة، لهذه القيادة، يبقى يجب علينا هذا. ولهذا الدليل يا أخوان، ننزل سياسة، ننزل سياسة، ما ننزلش سياسة، ما ننزلش سياسة، تنزل المرأة، تنزل المرأة، ما تنزلش المرأة، ما تنزلش المرأة، وهكذا كما سنوضح بيانه بعد ذلك. لكن أنا أردت التأكيد والتركيز على هذه النقطة، لأنها والحمد لله قاسمة ظهر في ألا تكون مع هذا التنظيم وتلك المدرسة. ليه؟ لأنها خالفت جميع علماء المسلمين في التحذير من الجماعات، وأصلوا للحزبية في مقابلة أصل الاجتماع، فحذروا فأصلوا للفرقة، ويكفي هذا. يبقى هذه المخالفة الأولى لعلماء المسلمين، ابن باز، الألباني، الحيدان، كل علماء المسلمين الذين ما قالوا بإنشاء الجماعات. إنما تقول لي بقى والله أصل المشايخ بيقولوا بالتعاون، قلنا باب التعاون ده تاني، ممكن يكون تعاون مع النصارى يا أخي في حدود. هتقول أصل ما رأوا بعض أحزاب إسلامية مش عارف تدخل، مش عارف إيه وكلام من ده، لما قيل لهم الحزب يدخل يطبق الإسلام، تمام، ومع ذلك قال بشروط ضابط كما سنبينها أيضا الآن. ده غير دي مسألة، ومسألة رأس العنوان هو رأس المسألة، هل يجوز إنشاء جماعات إسلامية؟ هذه الجماعات الإسلامية لها أمراء تسمع لها وتطيع؟ هات من كلام أهل العلم، سجل هذه المسألة ورايا، وهات من كلام أهل العلم ما يؤيد ذلك. إذن أنتم تخالفون جميع علماء المسلمين، لكن لا يبالون بمخالفة علماء المسلمين، لأنهم هم العلماء الذين ينبغي أن نحتذى بهم، وهم سقف الدعوة السلفية في مصر. تلك المسألة الأولى.